وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأهل السنة دائما في تآلف وتحاب وتواد في الدنيا والآخرة، لأن الجامع بينهم والرابط هو المحبة في ذات الله. السنة جعلها سببا في هذا في هذه المحبة التي هي في ذات الله، بعيدة عن المطامع الشخصية والأغراض الدنيوية. وهذه إحدى ثلاث خصال عن المحبة في الله، يجد المرء بها حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وحلاوة الإيمان هي التلذذ بأوامر الله سبحانه وتعالى، وإن شقت على النفس وثقلت، فإن المسلم يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لما يعلم أن حياة القلوب في هذا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة المسلم الصادق المطيع الذي هو على السنة هو تلذذه بما أمر الله به، وإن دعا الأمر إلى أن يجاهد نفسه، كما أنه يتلذذ بترك ما نهى الله عنه وإن كانت النفس تهواه. لعلمه أن السعادة، كل السعادة، هي في سلوك محاب الله، وسلوك كل سبيل يوصله إلى محب الله عز وجل والتقرب إليه. فهم المسلم صاحب السنة هذا الأمر، فإن آتاه الله شيئا من الدنيا استثمره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وما حرم من حظوظ الدنيا فلن يتبعه حسرات، وأن يحب المرء لا يحبه لله، لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. ومن أحبه الله فلا تسأل، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية. ومحب وتحاب المسلمين في ذات الله من محبة الله، من أسباب محبة الله للعبد ورضاه عنه. ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن حاله ومآله. في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. ولهذا وأمثاله من نصوص الحظ على تحاب المسلمين فيما بينهم، يسعى المسلم إلى ما يقربه من إخوانه ويحبب إخوانه إليه، وهذا منه طرق، هذا له طرق، منها بذل النصيحة لمن احتاج إليها ومن استنصح أو لا وآكد، لأن النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وإظهار الخير للمنصوح وإظهار الناصح محبته للمنصوح ومحبة الخير له، هذا يشرح الله به الصدور ويقوي الرغبة في الحق. ومنها حسن الخطاب مع الموافق والمخالف، وكان صلى الله عليه وسلم كما روت عنه الصديقة بنت الصديق وغيرها رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، كان يرفق صلى الله عليه وسلم ويحض على الرفق، والرفق من حسن الخلق، وبه يعلم الموافق والمخالف أنك ناصح له ومريد له الخير ومشفق عليه. ومن طرق هذه المحبة أن المسلم يخالق الناس بخلق حسن، يخالق الناس بالخلق الحسن. وقاعدة الخلق الحسن وأساسه وجامعه أن توصف الناس من نفسك فتعطيهم من نفسك ما تحب أن يعطوه إياك من أنفسهم. ومن طرق تحصيل هذه المحبة أن المسلم العالم يبذل العلم لإخوانه ويصبر على دعوتهم ويوسعهم صدره، وإن كان يغلظ أحيانا لكن هذا لا ينافي حسن الخطاب والكلام الجميل الذي يؤلف بين القلوب وينقي الصدور ويذهب عن المسلمين الشحناء والبغضة. ومن طرق هذه المحبة أن المسلم يعفو عن زلة أخيه معه ما دام يقدر على ذلك، أنا أقول زلة أخيه معه، وأما شرع الله فليس فيه عفو. هذا أمر بينه أهل العلم، موقف المسلم من أخيه صاحب السنة وموقفه من الآخرين المخالفين. والمقصود أن المؤمن يسعى دائما إلى أن يكون أليفا، أن يكون مألوفا ومن المطئين أكنافا، والذين يحبون الخير للناس كما يحبونه لأنفسهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قرب المذياع حتى يسمع الحاضرون السؤال.
السؤال الأول.
قرب أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول حفظكم الله يا شيخ، يقول السائل: أين موضع قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم؟ هل في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ وما هو الراجح في المسألة؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم من قديم، فمنهم من يجعلها في الأذان الأول الذي وقت السحر، ومنهم من يذهب إلى أنها في الأذان الثاني لأنه وقت تهيئ الناس للصلاة، ولكل من الفريقين حجته. فأقول بادئ ذي بدء لا يثرب أحد على الآخر في هذه المسألة، ولكني أحب أن لا يشل المؤذن عن أهل قطره، لأنها مسألة فيها مسرح للاجتهاد، وما هذا سبيله من المسائل لا يثرب أحد المختلفين على الآخر. فالذين يرون أنها في الأذان الأول الذي هو في السحر حجتهم حديث أبي محذورة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم. قال: في الأذان الأول. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره: في ذلك الوقت لم يكن أذانان، وإنما هو أذان واحد، فهو الأول وما بعده الأذان الثاني الإقامة. والذين أخذوا ومن جعلوها في الأذان الثاني فكذلك استدلوا بهذا الحديث، جعلها في الأذان الأول، قالوا باعتبار الإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات. قال أهل العلم: الأذانين المراد بهما الأذان والإقامة. هذا ما عندي حتى الساعة في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وحفظكم الله. تقول السائل: يقول السائل بارك الله فيكم: هل يكون القصر بدون جمع أو يشترط في القصر الجمع بين الصلاتين؟ وما هو الدليل في هذه المسألة؟
أولا، هذه المسألة لها أحوال ثلاثة أو ثلاثة: إحداها جمع بدون قصر، وهذا في الحضر، وله سببان: أحدهما الأعذار التي تحول بين المسلمين والمجيء المسجد في الصلوات، كشدة المطر وشدة البرد والعواصف الشديدة التي يشق على المرء الحضور فيها إلى الجماعة. السبب الثاني: إذا رأى الإمام أو رئيس المصلحة أن يجمع دفعا للحرج، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة، في رواية من غير خوف ولا سفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال لماذا؟ قال لأن لا يحرج أمته، لأن لا يحرج أمته. ومن أمثلة هذا إذا كان قائد السرية أو مدير الإدارة الأمنية عنده انتشار ودوريات مكثفة ويغلب على ظنه أنهم لن يتمكنوا من صلاة العصر في وقتها، فإنهم يصلون يجمعون الظهر مع العصر 8 ركعات، وكذلك الحال لو كان في العشاء، في المغرب والعشاء، في المغرب والعشاء. ومن أمثلة هذا في دول أوروبا، في بعض دول أوروبا يكون بين العشاء والفجر 2 ساعة أو 1.5 ساعة أو 3 ساعات، فهؤلاء يسوء لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم حتى لا يحرجوا أنفسهم. الحالة الثانية قصر بلا جمع، وهذا في حق المسافر النازل. ومن أدلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة يقصر الرباعي 2 ركعات كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعي، وكذلك يوم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة قصر مع جمع، وهذه لها صورتان، إحداهما النازل الذي يحتاج إلى الجمع لانشغاله بالأمور لا يتمكن معها من أداء كل صلاة في وقتها، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعرفة، وجمع صلى الله عليه وسلم أحيانا في غزوة تبوك وغيره وهو نازل. السبب الثاني إذا كان المسافر على ظهر سير فإنه يسوء له الجمع تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق به. من ذلكم أنه لو ارتحل قبل الزوال فالأرفق في حقه جمع التأخير الظهر مع العصر، وإن كان سيرتحل بعد الزوال فالأرفق في حقه جمع التقديم، وكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، وكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم وحفظكم الله وسددكم الله.
وإياكم.
يقول السائل ما حكم وضع المنشورات أو الفتاوى العلمية والشرعية على مؤخرة جدران المسجد من باب استفادة الناس منها؟
أولا نستحب لإمام المسجد أو غيره ممن فيهم الكفاية أن يقرأوا هذه الفتاوى، يقرؤوها على الناس حتى يستفيد منها من كان قارئا وغيره، وأن يكرروها حسب الحاجة. ثانيا إذا كان لا بد من تعليقها فهذا يحتاج إلى أمر من الجهة المختصة، لأنه يحتاج إلى ترتيب ووضع أماكن خاصة ما يسمى بالبراويز تعلن هذه فيه حفاظا عليها وحتى لا يتشوه منظر المسجد. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ضابط الإنكار في المسائل الخلافية؟
كيف؟
ما هو ضابط الإنكار في المسائل الخلافية؟
المسائل الخلافية قسمان: قسم لا يسوغ فيه الاجتهاد أبدا، وهذا في أصول الدين كلها لا يسوغ فيها الاجتهاد، بل ينكر على المخالف، ينكر الخلاف ولا يقبل. ثم إن كان المخالف صاحب سنة يبين له ويناصح ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته ويصل عرضه، وإن كان المخالف من أهل البدع فلا كرامة له. لكن ليس معنى هذا أن نسبه ونشتمه ونستعمل بذيء القول وفحش الكلام معه، وإنما نبين أنه أن هذا خلاف السنة، وفلان لا يستغرب منه لأنه مبتدع. الصورة أو القسم الثاني: بعض فروع الدين التي يسوغ فيها الاجتهاد، مثل النزول للسجود على الركبتين أو اليدين فلا يثرب أحد على أحد. نعم، أنت لك أن ترجح حينما تلقي درسا أو تبين، لك أن ترجح وتدافع عن رأيك، لكن ليس لك أن تثرب على الآخر. ومنها تكفير من ترك الصلاة تهاونا أو تفسيقها، فطائفة من أهل العلم ذهبت إلى تكفيره، وطائفة أخرى ذهبت إلى تفسيقه، هم الجمهور، ولكل حجته التي تسوغ مذهبه. فليس إن كنت ترى التفسيق فلا تثرب على من كفره، وإن كنت ترى التكفير ولا تثرب على من فسقه، ولكن لك أن تبين ما يسوغ رجحان مذهبك الذي تذهب إليه، سواء كنت من أهل الاجتهاد أو أخذت هذا عن أهل العلم. ومن فروع الدين ما هو نص أو إجماع، نص أو إجماع، وليست هناك نصوص أخرى. فالمسألة قول واحد، المسألة قول واحد، والطرف الآخر عنده الرأي، ففي هذه الحال يشدد ويبين الحق بشدة، وأنه لا يجوز مقابلة النص بالرأي المحمول. نعم. والواجب حال الاختلاف رد النزاع إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وهذه قاعدة يجب اتباعها والسير على عمومها حال الخلاف، سواء كان الخلاف في الأصول أو الفروع، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم وحفظكم الله. يقول السائل: رجل قال لزوجته أنت طالق، ثم قال بعد قليل أو بعض لحظات أنت علي كظهر أمي، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
هذا أحمق حقيقة، أظنه سفيها، لا أظنه عاقلا، وكان غضوبا وكان غاضبا، ولم يملك نفسه حال الغضب، ولهذا حسبت عليه طلقة. ثم إذا رجعها فعليه كفارة الظهار، وإن أبقاها حتى تنتهي العدة فلا شيء. نعم،
بارك الله فيكم.
وإنما عليه التوبة والاستغفار من استعمال هذا اللفظ. نعم،
بارك الله فيكم وسددكم الله. يقول السائل: نحن طلبة علم أتينا إلى هذا المكان من مكان بعيد لأجل حضور الدورة، فهل بحقنا أن نصلي النوافل الراتبة بعد الصلوات المكتوبة، علما لأننا مسافرون قطعنا مسيرة السفر؟
الأمر فيه ساعة، فإن شئتم تنفلتم، وإن شئتم تركتم، وهذا بالنسبة للسنن الراتبة، ما عدا الوتر وركعتي الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهما في الحضر والسفر، أو هو أشد تعاهدا لهما في الحضر والسفر. لكن التطوع المطلق كركعتي الضحى وركعتي الوضوء وبين الأذانين الأذان والإقامة، أرى أن تصلوها، هذه التطوعات المطلقة، هو النوافل المطلقة. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل:
وقولي أرى ليس على سبيل الوجوب، لكن من باب التزود. نعم، فاجمعوا بارك الله فيكم بين زاد العلم وزاد العبادة إن استطعتم. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا في بلدنا عادة جديدة اتخذها الحزبيون كوسيلة من وسائل الدعوة، وهي عرض بعض المحاضرات والأفلام عن الرافضة والصوفية ونحوهم، تعرض على الجدران كهيئة التلفاز، وهي ما تسمى بالشاشات الضوئية. قال: فيجتمع فيها الصالح والطالح، فنرجو منكم توضيح ذلك وحكمه، وهل يجوز وضعها في المساجد، وبارك الله فيكم.
الدعوة إلى الله عبادة، والواجب في العبادة أمران، أحدهما تجريد الإخلاص لله، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة قاعدة جميلة معتبرة، وهي أن الأصل في العبادات الحضر إلا بنص، فمن أراد أن يدعو إلى الله فلينظر في الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، فإن مشى على هذا، على الكتاب والسنة، وفق فهم السلف الصالح، فهو داعية إلى الله على بصيرة. وإن جانب ذلكم ذات اليمين وذات الشمال، فهو ليس داعي إلى الله على بصيرة. وهذا الذي تذكرته من التمثيل، هو نوع من التمثيل. وما كانت سبيل السلف الصالح وعادتهم في الدعوة إلى الله أنهم يعرضون وقائع يمثلونها، أبدا، لأنهم لم يتلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلك الذي ذكرت من حاله هو مسلك الإخوان المسلمين، وهي إحدى الجماعات الدعوية الحديثة، إحدى الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة، فلا تغتروا بمسلكها. وأذكر هنا بمقولة جميلة للفضيل بن عياض رحمه الله، قال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وافقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع في مسائله على كتاب التوحيد المستنبطة من حديث عرض الأمم، قال: عمق هذا العلم فلا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. فالداعي على بصيرة لا يهمه التكتل والتجمع، يهمه أن يبلغ حجة الله إلى الخلق ويحرص على هدى الخلق. فإذا أبى الخلق إلا العصيان لله ولرسوله فيرفع يده عنهم ويتسلى بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأهل السنة يحرصون على هداية الناس جميعا، بل يحرصون على أن يكون الناس كلهم مسلمين على السنة، لكن لا يجاوزون ما حد الله ورسوله لهم من سبيل الدعوة إلى الله على بصيرة. نعم. وأقول هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، وإن عرضت ما عرضت، هذا يمكن بعضهم الذي هو مزيج، لكن صريح هذه قاعدة هذه الجماعة: التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تدخل الرافضي والباطني وصاحب وحدة الوجود وصاحب الاتحاد وعقيدة الاتحاد، أهل عقيدة الاتحاد، بل تستقطب حتى اليهود والنصارى. نعم.
بارك الله فيكم وسددكم الله. يقول السائل: ما حكم كشف بعض شعر المرأة في الصلاة؟
الأصل أنها لا تكفه، لكن إن كفته قبل الصلاة فلا بأس.
كشف الشعر
كشف الشعر لا يجوز. كنت أظن كف الشعر
بعض،
لا يجوز أبدا. يجب أن تختمر، أن تخمر رأسها كله، تغطي الشعر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار. وهذا الحديث صحيح، فلا تغتروا بمن ضعفه، فمن ضعفه له لا يخلو عن حالين: إما جاهل، أو يعني جاهل قاصر علمه في هذا الفن، أو صاحب هوى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يأثم المسحور أو بمن أصيب بالمس ببعض الأعمال التي يفعلها المخالفة للشرع كالسب واللعن وغير ذلك؟
إذا وصل به الأمر لأنه يهذي ولا يدري ما يقول فهذا معفو عنه إن شاء الله، أما إذا كان يعقل ويملك فهو آثم.
بارك الله فيك.
ما دام يعقل، أما إذا كان لا يعقل ولا يدري ما يقول فهذا هذيان. في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم. فهذا غير مكلف في هذه الحالة. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي زكاة أخرجتها لأم زوجتي حيث أنه ليس لها أحد ينفق عليها، فهل الزكاة وضعت في محلها؟ بارك الله فيكم.
أقول: وقعت إن شاء الله تعالى، لأن أم الزوجة ليست لا تجب نفقتها عليك. نعم، قد تجب على بنتها. نعم.
يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيكم، ما حكم استخدام مكبرات الصوت في إقامة الصلاة ونقل الصلاة والدروس العلمية إلى خارج المسجد، لا سيما إن تقاربت المساجد؟
والله أنا أستحب وأود من الجهات المعنية أن تأمر بإغلاق مكبرات الصوت بعد الإقامة حتى لا تشوش المساجد على بعضها. نعم. أما ونقل الدروس، نقل الدروس والصلاة، هذا لا يستفيد منه إلا من هو في المسجد. أما من خارج المسجد كان يكون في السوق حول المحطات، هذا لا يستفيد شيء، هو مشغول بشيء آخر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أخرج زكاة مالي، هل أعطيه رجل فقير من القرابة ولكن الرجل مبتلى بالدخان والقات، هل أعطيه أم أعطيه أسرة فقيرة من غير ذلك، من غير الأسرة يعني؟
هذا الرجل المبتلى بما ذكرت له حالتان: إحداهما أن يكون يعني صاحب سنة مستقيم محافظ على الجمعة والجماعة، فهذا انظر في أمره، إن كان يغلب على ظنك أنه يستخدم النقود في المحرمة من دخان من قات وعنده عيال، فاشتري له بها ما يحتاج من كسوة وغذاء، وإن كان إلى جانب هذا ليس صاحب صلاة لا يصلي فلا تعطيه منها أبدا، وإنما اصرفها على فقراء المسلمين المستقيمين على السنة. نعم، لأن الفاجر الذي لا يصلي وعنده فسقيات أخرى يستعين بهذه الزكاة على مغاضب الله عز وجل، ثم تارك الصلاة هذا كافر عندنا وعند المحققين من أهل العلم، وإن كان تركه تهاونا. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استخدام الدشوش وما تسمى بالقنوات الفضائية الإسلامية التي تبث بعض القنوات الإسلامية التي لا يوجد فيها الغناء ولا النساء، ولا توجد فيها أيضا قنوات أخرى غير إسلامية؟
هم كلمة إسلامية أصبحت مطاطة مثل المعلاق الذي تعلق فيه الملابس، قد يكون طرف منه فيه ملابس جديدة وطرف فيه ملابس كذا وطرف فيه ملابس وسخة، والمقصود أولا أن من عوفي فليحمد الله، تستقر نفسه ويهدأ قلبه، لكن إذا كان ولا بد ولا خير له وليه أطفاله وزوجه ومعهم من معهم من الأقارب، فيصبح بين أمرين: إما أن يطلق أولاده في بيوت الناس وفي الشوارع وهذه بلية من البلايا، وإما أن يشتري لهم يعني نوع من الدشوش يسمونه رسيفر من يسمونه في قنوات محدودة، فهذا يرتكب أخف الضررين، ولكن عليه التوجيه الجيد ويتعاهدهم بالتربية الجميلة، فإذا وجد في هذه القنوات التي تسمى إسلامية ما يخالف السنة، فلينبههم إلى هذا ولينصحهم ويشدد عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: مسألة استقبال القبلة أو علم الاتجاه الصحيح إلى شطر المسجد الحرام، هل يكون بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة أو باستخدام هذه الأدوات الحديثة كالبوصلة والإنترنت؟
هو المقصود أن يولي المسلم وجهه إلى بيت الله، فإن أمكنه إصابة عين الكعبة وجب عليه ذلك، وإن لم يمكن ذلك اجتهد في إصابة الجهة، وإن خفي عليه هذا وذا أخذ بالحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا وجدت وسائل صحيحة موثوقة بشهادة المختصين الموثوقين أنها تمكنه من إصابة عين الكعبة أو جهتها فعليه ذلك. نعم. لأنه مأمور بذلك، قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، يعني جهته. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، هذا السؤال من إخوانكم من أهل ذوعا، وهم يسلمون عليكم ويقول: أدين يا شيخ مبتلى من قديم بالصوفية الذين أدخلوا القبور في المساجد، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ وبارك الله فيكم.
عليك وعليهم السلام. أما هؤلاء، إذا كنت تعني الصوفية، فما أظنهم يسمعون كلامي ولا يقبلونه، لكن على طلبة العلم منكم والأخيار أن يجتهدوا. أولا، لا تصلوا في قبور فيها، لا تصلوا في بيوت في مساجد بنيت على قبور أو أدخلت فيها قبور فيما بعد، ولا تصلوا في مساجد بنيت في المقبرة أبدا، لا تصلوا فيها. ولو أدى الأمر تصلوا في بيوتكم أو في الساحات. ثانيا، عليكم إن استطعتم مناصحة هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فمن اهتدى فرحنا به وهنأناه وحمدنا الله أن هداه على أن هداه، ومن أبى رفعنا أيدينا عنه، برئت ذمتنا، قامت عليه الحجة. فهو إن كان يدعو المقبورين ويستغيث بهم ويقرب لهم القربات فهو مشرك كافر، وإن كان مجرد تعبد عندها لله فهو مبتدع ضال. نعم. وبهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستودعكم الله ونستأذنكم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأهل السنة دائما في تآلف، وتحاب وتواد في الدنيا والآخرة، لأن الجامع بينهم والرابط هو المحبة في ذات الله. السنة جعلها سببا في هذا في هذه المحبة التي هي في ذات الله بعيدة عن المطامع الشخصية والأغراض الدنيوية. وهذه إحدى ثلاث خصال عن المحبة في الله، يجد المرء بها حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وحلاوة الإيمان هي التلذذ بأوامر الله سبحانه وتعالى، وإن شقت على النفس وثقلت فإن المسلم يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لما يعلم أن حياة القلوب في هذا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة المسلم الصادق المطيع الذي هو على السنة هو تلذذه بما أمر الله به، وإن دعا الأمر إلى أن يجاهد نفسه، كما أنه يتلذذ بترك ما نهى الله عنه وإن كانت النفس تهواه، لعلمه أن السعادة، كل السعادة، هي في سلوك محاب الله، وسلوك كل سبيل يوصله إلى محاب الله عز وجل والتقرب إليه. فهم المسلم صاحب السنة هذا الأمر، فإن آتاه الله شيئا من الدنيا استثمره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن وما حرم من حظوظ الدنيا فلن يتبعه حسرات، وأن يحب المرء لا يحبه لله، لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. ومن أحبه الله فلا تسأل أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية. ومحب وتحاب المسلمين في ذات الله من محبة الله، من أسباب محبة الله للعبد ورضاه عنه. ومن أحبه الله فلا تسأل عن حسن حاله ومآله. في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. ولهذا وأمثاله من نصوص الحظ على تحاب المسلمين، على تحاب المسلمين فيما بينهم: يسعى المسلم إلى ما يقربه من إخوانه، ويحبب إخوانه إليه. وهذا منه طرق، وهذا له طرق، منها بذل النصيحة لمن احتاج إليها ومن استنصح أو لا وآكد، لأن النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وإظهار الخير للمنصوح وإظهار الناصح محبته للمنصوح ومحبة الخير له، هذا يشرح الله به الصدور ويقوي الرغبة في الحق. ومنها حسن الخطاب مع الموافق والمخالف، وكان صلى الله عليه وسلم كما روت عنه الصديقة بنت الصديق وغيرها رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، كان يرفق صلى الله عليه وسلم ويحض على الرفق، والرفق من حسن الخلق، وبه يعلم الموافق والمخالف أنك ناصح له ومريد له الخير ومشفق عليه. ومن طرق هذه المحبة أن المسلم يخالق الناس بخلق حسن، يخالق الناس بالخلق الحسن. وقاعدة الخلق الحسن وأساسه وجامعه أن توصف الناس من نفسك فتعطيهم من نفسك ما تحب أن يعطوه إياك من أنفسهم. ومن طرق تحصيل هذه المحبة أن المسلم العالم يبذل العلم لإخوانه ويصبر على دعوتهم ويوسعهم صدره، وإن كان يغلظ أحيانا لكن هذا لا ينافي حسن الخطاب والكلام الجميل الذي يؤلف بين القلوب وينقي الصدور ويذهب عن المسلمين الشحناء والبغضة. ومن طرق هذه المحبة أن المسلم يعفو عن زلة أخيه معه ما دام يقدر على ذلك، أنا أقول زلة أخيه معه، وأما شرع الله فليس فيه عفو. هذا أمر بينه أهل العلم موقف المسلم من أخيه صاحب السنة وموقفه من الآخرين المخالفين. والمقصود أن المؤمن يسعى دائما إلى أن يكون أليفا، أن يكون مألوفا ومن المطئين أكلافا، والذين يحبون الخير للناس كما يحبونه لأنفسهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرب من المذياع حتى يسمع الحاضرون السؤال.
السؤال الأول
قرب أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول حفظكم الله يا شيخ، يقول السائل: أين موضع قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم؟ هل بالأذان الأول أو في الأذان الثاني، وما هو الراجح في المسألة؟
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم من قديم، فمنهم من يجعلها في الأذان الأول الذي وقت السحر، ومنهم من يذهب إلى أنها في الأذان الثاني لأنه وقت تهيئ الناس للصلاة، ولكل من الفريقين حجته. فأقول بادئ ذي بدء لا يثرب أحد على الآخر في هذه المسألة، ولكني أحب أن لا يشل المؤذن عن أهل قطره، لأنها مسألة فيها مسرح للاجتهاد، وما هذا سبيله من المسائل لا يفرق أحد المختلفين على الآخر. فالذين يرون أنها في الأذان الأول الذي هو في السحر حجتهم حديث أبي محذورة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول بعد حيا على الفلاح الصلاة، الصلاة خير من النوم، قال في الأذان الأول. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره في ذلك الوقت لم يكن أذانان، وإنما هو أذان واحد، فهو الأول وما بعده الأذان الثاني الإقامة. والذين أخذوا ومن جعلوها في الأذان الثاني فكذلك استدلوا بهذا الحديث، جعلها في الأذان الأول، قالوا باعتبار الإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة 3 مرات. قال أهل العلم الأذانين المراد بهما الأذان والإقامة. هذا ما عندي حتى الساعة في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وحفظكم الله. تقول السائل: يقول السائل بارك الله فيكم، هل يكون القصر بدون جمع أو يشترط في القصر الجمع بين الصلاتين، وما هو الدليل في هذه المسألة؟
أولا هذه المسألة لها أحوال ثلاثة، إحداها جمع بدون قصر، وهذا في الحضر، وله سببان: أحدهما الأعذار التي تحول بين المسلمين والمجيء المسجد في الصلوات كشدة المطر وشدة البرد والعواصف الشديدة التي يشق على المرء الحضور فيها إلى الجماعة. السبب الثاني إذا رأى الإمام أو رئيس المصلحة أن يجمع دفع للحرج، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة في رواية من غير خوف ولا سفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال لماذا؟ قال لئلا يحرج أمته. ومن أمثلة هذا إذا كان قائد السرية أو مدير الإدارة الأمنية عنده انتشار ودوريات مكثفة ويغلب على ظنه أنهم لن يتمكنوا من صلاة العصر في وقتها، فإنهم يصلون يجمعون الظهر مع العصر 8 ركعات، وكذلك الحال لو كان في العشاء، في المغرب والعشاء، في المغرب والعشاء. ومن أمثلة هذا في دول أوروبا، في بعض دول أوروبا يكون بين العشاء والفجر 2 ساعات أو 2.5 ساعات أو 3 ساعات، فهؤلاء يسوء لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب جمع تقديم حتى لا يحرجوا أنفسهم. الحالة الثانية قصر بلا جمع، وهذا في حق المسافر النازل، ومن أدلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة يقصر رباعي 2 ركعات كل صلاة في وقتها مع قصر رباعي، وكذلك يوم حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة قصر مع جمع، وهذه لها صورتان، إحداهما النازل الذي يحتاج إلى الجمع لانشغاله بأمور لا يتمكن معها من أداء كل صلاة في وقتها، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعرفة، وجمع صلى الله عليه وسلم أحيانا في غزوة تبوك وغيره وهو نازل. السبب الثاني إذا كان المسافر على ظهر سير، فإنه يسوء له الجمع تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق به. من ذلكم أنه لو ارتحل قبل الزوال فالأرفق في حقه جمع التأخير الظهر مع العصر، وإن كان سيرتحل بعد الزوال فالأرفق في حقه جمع التقديم، وكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، وكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم وحفظكم الله وسددكم الله.
وإياكم.
يقول السائل: ما حكم وضع المنشورات أو الفتاوى العلمية والشرعية على مؤخرة جدران المسجد من باب استفادة الناس منها؟
أولا نستحب لإمام المسجد أو غيره ممن فيهم الكفاية أن يقرأوا هذه الفتاوى، يقرؤوها على الناس حتى يستفيد منها من كان قارئا وغيره، وأن يكرروها حسب الحاجة. ثانيا إذا كان لا بد من تعليقها فهذا يحتاج إلى أمر من الجهة المختصة، لأنه يحتاج إلى ترتيب ووضع أماكن خاصة ما يسمى بالبراويز تعلن هذه فيه حفاظا عليها وحتى لا يتشوه منظر المسجد. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ضابط الإنكار في المسائل الخلافية؟
كيف؟
ما هو ضابط الإنكار في المسائل الخلافية؟
المسائل الخلافية قسمان: قسم لا يسوغ فيه الاجتهاد أبدا، وهذا في أصول الدين كلها لا يسوغ فيها الاجتهاد، بل ينكر على المخالف، ينكر الخلاف ولا يقبل. ثم إن كان المخالف صاحب سنة يبين له ويناصح ولا يتابع على زلته، وتحفظ كرامته ويصل عرضه. وإن كان المخالف من أهل البدع فلا كرامة له، لكن ليس معنى هذا أن نسبه ونشتمه ونستعمل بذيء القول وفحش الكلام معه، وإنما نبين أنه أن هذا خلاف السنة، وفلان لا يستغرب منه لأنه مبتدع. الصورة أو القسم الثاني بعض فروع الدين التي يسوغ فيها الاجتهاد، مثل النزول للسجود على الركبتين أو اليدين فلا يثرب أحد على أحد. نعم أنت لك أن ترجح حينما تلقي درسا أو تبين، لك أن ترجح وتدافع عن رأيك، لكن ليس لك أن تثرب على الآخر. ومنها تكفير من ترك الصلاة تهاونا أو تفسيقه، فطائفة من أهل العلم ذهبت إلى تكفيره، وطائفة أخرى ذهبت إلى تفسيقه، هم الجمهور، ولكل حجته التي تسوغ مذهبه. فليس إن كنت ترى التفسيق فلا تثرب على من كفره، وإن كنت ترى التكفير ولا تثرب على من فسقه، ولكن لك أن تبين ما يسوغ رجحان مذهبك الذي تذهب إليه، سواء كنت من أهل الاجتهاد أو أخذت هذا عن أهل العلم. ومن فروع الدين ما هو نص أو إجماع، نص أو إجماع، وليست هناك نصوص أخرى. فالمسألة قول واحد، المسألة قول واحد، والطرف الآخر عنده الرأي، ففي هذه الحال يشدد ويبين الحق بشدة، وأنه لا يجوز مقابلة النص بالرأي المحمول. نعم. والواجب حال الاختلاف رد النزاع إلى الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وهذه قاعدة يجب اتباعها والسير على عمومها حال الخلاف، سواء كان الخلاف في الأصول أو الفروع، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم وحفظكم الله. يقول السائل: رجل قال لزوجته أنت طالق، ثم قال بعد قليل أو بعض لحظات: أنت علي كظهر أمي، فما هو الحكم في هذه المسألة؟
هذا أحمق حقيقة، أظنه سفيها، لا أظنه عاقلا، وكان غضوبا وكان غاضبا، ولم يملك نفسه حال الغضب، ولهذا حسبت عليه طلقة. ثم إذا راجعها فعليه كفارة الظهار، وإن أبقاها حتى تنتهي العدة فلا شيء. نعم.
بارك الله فيكم.
وإنما عليه التوبة والاستغفار من استعمال هذا اللفظ. نعم.
بارك الله فيكم وسددكم الله. يقول السائل: نحن طلبة علم أتينا إلى هذا المكان من مكان بعيد لأجل حضور الدورة، فهل في حقنا أن نصلي النوافل الراتبة بعد الصلوات المكتوبة علما بأننا مسافرون قطعنا مسيرة السفر؟
الأمر فيه ساعة، فإن شئتم تنفلتم وإن شئتم تركتم، وهذا بالنسبة للسنن الراتبة ما عدا الوتر وركعتي الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهما في الحضر والسفر، أو هو أشد تعاهدا لهما في الحضر والسفر. لكن التطوع المطلق كركعتي الضحى وركعتي الوضوء وبين الأذانين الأذان والإقامة، أرى أن تصلوها، هذه التطوعات المطلقة، هو النوافل المطلقة. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل:
وقولي أرى ليس على سبيل الوجوب، لكن من باب التزود. نعم. فاجمعوا بارك الله فيكم بين زاد العلم وزاد العبادة إن استطعتم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا في بلدنا عادة جديدة اتخذها الحزبيون كوسيلة من وسائل الدعوة، وهي عرض بعض المحاضرات والأفلام عن الرافضة والصوفية ونحوهم، تعرض على الجدران كهيئة التلفاز، وهي ما تسمى بالشاشات الضوئية. قال: فيجتمع فيها الصالح والطالح، فنرجو منكم توضيح ذلك وحكمه، وهل يجوز وضعها في المساجد؟ وبارك الله فيكم.
الدعوة إلى الله عبادة، والواجب في العبادة أمران: أحدهما تجريد الإخلاص لله، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة قاعدة جميلة معتبرة، وهي أن الأصل في العبادات الحضر إلا بنص، فمن أراد أن يدعو إلى الله فلينظر في الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، فإن مشى على هذا، على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، فهو داعية إلى الله على بصيرة. وإن جانب ذلكم ذات اليمين وذات الشمال فهو ليس داعي إلى الله على بصيرة. وهذا الذي تذكرته من التمثيل، هو نوع من التمثيل. وما كانت سبيل السلف الصالح وعادتهم في الدعوة إلى الله أنهم يعرضون وقائع يمثلونها أبدا، لأنهم لم يتلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلك الذي ذكرت ما ذكرت من حاله هو مسلك الإخوان المسلمين، وهي إحدى الجماعات الدعوية الحديثة، إحدى الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة، فلا تغتروا بمسلكها. وأذكر هنا بمقولة جميلة للفضيل بن عياض رحمه الله، قال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالك، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وافقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع في مسائله على كتاب التوحيد المستنبطة من حديث عرض الأمم، قال: عمق هذا العلم فلا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. فالداعي على بصيرة لا يهمه التكتل والتجمع، يهمه أن يبلغ حجة الله إلى الخلق ويحرص على هدى الخلق. فإذا أبى الخلق إلا العصيان لله ولرسوله فيرفع يده عنهم ويتسلى بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأهل السنة يحرصون على هداية الناس جميعا، بل يحرصون على أن يكون الناس كلهم مسلمين على السنة، لكن لا يجاوزون ما حد الله ورسوله لهم من سبيل الدعوة إلى الله على بصيرة. نعم. فأقول هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين، وإن عرضت ما عرضت هذا يمكن بعضهم الذي هو مزيج، لكن صريح هذه قاعدة هذه الجماعة التعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تدخل الرافضي والباطني وصاحب وحدة الوجود وصاحب الاتحاد وعقيدة الاتحاد أهل عقيدة الاتحاد، بل تستقطب حتى اليهود والنصارى. نعم.
بارك الله فيكم وسددكم الله. يقول السائل: ما حكم كشف بعض شعر المرأة في الصلاة؟
الأصل أنها لا تكفه، لكن إن كفته قبل الصلاة فلا بأس.
كشف الشعر
كشف الشعر لا يجوز. كنت أظن كف الشعر
بعض
لا يجوز أبدا. يجب أن تختمر، أن تخمر رأسها كله، تغطي الشعر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار. وهذا الحديث صحيح، فلا تغتروا بمن ضعفه، فمن ضعفه له لا يخلو عن حالين: إما جاهل أو يعني جاهل قاصر علمه في هذا الفن، أو صاحب هوى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يأثم المسحور أو بمن أصيب بالمس ببعض الأعمال التي يفعلها المخالفة للشرع كالسب واللعن وغير ذلك؟
إذا وصل به الأمر لأنه يهذي ولا يدري ما يقول فهذا معفو عنه إن شاء الله. أما إذا كان يعقل ويملك فهو آثم. نعم.
بارك الله فيك.
ما دام يعقل. أما إذا كان لا يعقل ولا يدري ما يقول فهذا هذيان. في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم. فهذا غير مكلف في هذه الحالة. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي زكاة أخرجتها لأم زوجتي حيث أنه ليس لها أحد ينفق عليها، فهل الزكاة وضعت في محلها؟ وبارك الله فيكم.
أقول وقعت إن شاء الله تعالى، لأن أم الزوجة ليست لا تجب نفقتها عليك. نعم. قد تجب على بنتها. نعم.
يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيكم، ما حكم استخدام مكبرات الصوت في إقامة الصلاة ونقل الصلاة والدروس العلمية إلى خارج المسجد، لا سيما إن تقاربت المساجد؟
والله أنا أستحب وأود من الجهات المعنية أن تأمر بإغلاق مكبرات الصوت بعد الإقامة حتى لا تشوش المساجد على بعضها. نعم. أما ونقل الدروس، نقل الدروس والصلاة، هذا لا يستفيد منه إلا من هو في المسجد. أما من خارج المسجد كان يكون في السوق حول المحطات، هذا لا يستفيد شيء، هو مشغول بشيء آخر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد أن أخرج زكاة مالي، هل أعطيه رجل فقير من القرابة؟ ولكن الرجل مبتلى بالدخان والقات، هل أعطيه أم أعطيه أسرة فقيرة من غير ذلك، من غير الأسرة يعني؟
هذا الرجل المبتلى بما ذكرت له حالتان، إحداهما أن يكون يعني صاحب سنة مستقيم محافظ على الجمعة والجماعة، فهذا انظر في أمره، إن كان يغلب على ظنك أنه يستخدم النقود في المحرمة من دخان من قات وعنده عيال فأعطيها، فأعطي فاشتري له بها ما يحتاج من كسوة وغذاء، وإن كان إلى جانب هذا ليس صاحب صلاة لا يصلي فلا تعطيه منها أبدا، وإنما اصرفها على فقراء المسلمين المستقيمين على السنة. نعم. لأن الفاجر الذي لا يصلي وعنده فسقيات أخرى يستعين بهذه الزكاة على مغاضب الله عز وجل، ثم تارك الصلاة هذا كافر عندنا وعند المحققين من أهل العلم، وإن كان تركه تهاونا. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم استخدام الدشوش وما تسمى بالقنوات الفضائية الإسلامية التي تبث بعض القنوات الإسلامية التي لا يوجد فيها الغناء ولا النساء، ولا توجد فيها أيضا قنوات أخرى غير إسلامية؟
هم كلمة إسلامية أصبحت مطاطة مثل المعلاق الذي تعلق فيه الملابس، قد يكون طرف منه فيه ملابس جديدة وطرف فيه ملابس كذا وطرف فيه ملابس وسخة، والمقصود أولا أن من عوفي فليحمد الله، تستقر نفسه ويهدى قلبه، لكن إذا كان ولا بد ولا خير له وليه أطفاله وزوجه ومعهم من معهم من الأقارب، فيصبح بين أمرين: إما أن يطلق أولاده في بيوت الناس وفي الشوارع وهذه بلية من البلايا، وإما أن يشتري لهم يعني نوع من الدشوش يسمونه رسيفر ما يسمونه في قنوات محدودة، فهذا يرتكب أخف الضررين، ولكن عليه التوجيه الجيد ويتعاهدهم بالتربية الجميلة، فإذا وجد في هذه القنوات التي تسمى إسلامية ما يخالف السنة فلينبههم إلى هذا ولينصحهم ويشدد عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: مسألة استقبال القبلة أو علم الاتجاه الصحيح إلى شطر المسجد الحرام، هل يكون بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة أو باستخدام هذه الأدوات الحديثة كالبوصلة والإنترنت؟
هو المقصود أن يولي المسلم وجهه إلى بيت الله، فإن أمكنه إصابة عين الكعبة وجب عليه ذلك، وإن لم يمكن ذلك اجتهد في إصابة الجهة، وإن خفي عليه هذا وذا أخذ بالحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا وجدت وسائل صحيحة موثوقة بشهادة المختصين الموثوقين أنها تمكنه من إصابة عين الكعبة أو جهتها فعليه ذلك. نعم. بعدين إن شاء الله، لأنه مأمور بذلك. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، يعني جهته. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، هذا السؤال من إخوانكم من أهل دوعا، وهم يسلمون عليكم ويقول: أدينا يا شيخ مبتلى من قديم بالصوفية الذين أدخل القبور في المساجد، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ وبارك الله فيكم.
عليك وعليهم السلام. أما هؤلاء، إذا كنت تعني الصوفية، فما أظنهم يسمعون كلامي ولا يقبلونه، لكن على طلبة العلم منكم والأخيار أن يجتهدوا. أولا، لا تصلوا في قبور فيها، لا تصلوا في بيوت في مساجد بنيت على قبور أو أدخلت فيها قبور فيما بعد، ولا تصلوا في مساجد بنيت في المقبرة أبدا، لا تصلوا فيها. ولو أدى الأمر تصلوا في بيوتكم أو في الساحات. ثانيا، عليكم إن استطعتم مناصحة هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فمن اهتدى فرحنا به وهنأناه وحمدنا الله أن هداه على أن هداه، ومن أبى رفعنا أيدينا عنه، برئت ذمتنا، قامت عليه الحجة، فهو إن كان يدعو المقبورين ويستغيث بهم ويقرب لهم القربات فهو مشرك كافر، وإن كان مجرد تعبد عندها لله فهو مبتدع ضال. نعم. وبهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستودعكم الله ونستأذنكم.